صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن انتهينا من باب الكليات الخمسة ندخل في موضوع المعرف وتلحق به القسمة. أيوة، بعد أن ننتهي من موضوع المعرف ندخل في موضوع القسمة. وأولا وقبل كل شيء لا بد أن نفهم معنى هذا العنوان، عنوان المعرف. ما معنى أن نبحث حول المعرف؟ ومما يفيدنا في المقام هو ما ذكرناه عندما درسنا أول كتاب المنطق، حيث أننا قلنا هناك بأن بحثنا في الجزء الأول من كتاب المنطق بحث عن التصورات، وأن بحثنا في الجزء الثاني من كتاب المنطق بحث عن التصديقات. هذا المقدار ليبقى في أذهاننا، أنه نحن في الجزء الأول نبحث التصورات وفي الجزء الثاني نبحث التصديقات. ما معنى بحثنا في التصورات؟ بحث التصورات يعني أننا نأتي إلى المفردات ونحاول أن نعرفها تعريفا صحيحا، ونحاول أن نجعل لها حدودا تميزها عن غيرها من المفردات. فأي مفردة وردت علينا وأي كلمة قيلت لنا، نحاول في الجزء الأول من كتاب المنطق أن نتعرف على كيفية شرحها وتحليلها وتعريفها ورفع الإشكال فيها. فإذا لكي نحقق هذه الغاية، وهي غاية أن نعرف التصورات ونرفع الاشتباه عنها ونحاول أن نتوصل إلى معرفتها، لكي نصل إلى هذه الغاية لا بد أن نبحث ما بحثناه سابقا. يعني لا بد أن نتعرض إلى أنواع الألفاظ وإلى الدلالات وإلى المترادفات وإلى المتباينات وإلى الكليات الخمسة، ثم نصل إلى المقصود وهو المعرف. فإذا معنى المعرف هو أننا نريد أن نعرف الألفاظ المفردة، نريد أن نجعل حدودا للمفردات للتصورات. فالمعرف إذن لماذا ندرسه؟ ندرسه لكي نعرف هذه الأشياء. فإذا هو هذه الغاية التي نتوخاها من دراسة الجزء الأول. يعني الآن نحن في صميم بحث المنطق، ونحن الآن في صميم الغاية من الجزء الأول من المنطق، وهي المعرف. نريد أن نعرف الأشياء، نريد أن نضع للأشياء حدودا. لسائل أن يسأل ويقول لماذا لم تبتدئوا بشرح المعرف من أول الكتاب وتخلصون من كل هذه المقدمات، الكليات الخمسة، الذاتي، العرضي، الجنس، الفصل، النوع؟ نقول الجواب على ذلك أن هذا الموضوع يعتمد اعتمادا كليا على باب الكليات الخمسة، لأنه في التعريف سوف تأتي وتعرف الشيء، فلا بد أن تختار لهذا الشيء الأوصاف الذاتية التي لا تنفك عنه، لا أن تعرفه بالأوصاف العرضية التي تزول عنه، لأنها بالتعريف سوف لا يكون دقيقا. إذن لا بد أن نفهم أولا ما المقصود بالذاتي، ما المقصود بالعرضي، ما المقصود بالجنس، ما المقصود بالفاصل، ما المقصود بالنوع، بعد ذلك نأتي ونعرف. إذن بحثنا في الكليات الخمسة كان مقدمة للدخول في هذا الموضوع ولبحث التعريف ولبحث القسمة. القسمة ستأتي في محلها. الآن نحن نبحث عن التعريف، يعني كيف نعرف الأشياء، ولكي نتعرف على تعريف الأشياء لا بد أن نعرف جنس هذا الشيء. مثلا أنت تريد أن تعرف الماء، لا بد أن تعرف الشيء الذي يكون فوق الماء في السلسلة، الذي ينطبق على الماء وينطبق على غير الماء. ماذا نسمي هذا الشيء الذي فوق الماء في السلسلة؟ نسميه بالجنس. يعني لا بد أن تعرف السائل مثلا، فتقول الماء سائل، بس ما تكتفي بقولك الماء سائل، لأنه هذا التعريف ينطبق حتى على النفط، النفط سائل أيضا، أينما تقول الماء سائل، طب السائل يشمل النفط، فإذا تعريفك مو دقيق. لا بد أن تعرف الفصل، ما معنى الفصل؟ هو الذي يفصل هذا النوع وهو الماء عن بقية الأنواع الموجودة معه. مثلا تقول رافع للعطش فيخرج النفط، النفط مو رافع للعطش. فإذا تقول الماء سائل رافع للعطش يكون التعريف صحيحا، يكون التعريف دقيقا. كيف أصبح التعريف صحيحا ودقيقا؟ لأنك تعرفت على جنس الماء يعني الكل الذي هو فوقه، وتعرفت على فصل الماء يعني الذي يميزه عن غيره. فإذا بحث الكليات الخمسة، بحث الجنس وبحث الفصل وبحث الذاتي والعرضي، كلها تخدم هذا المشروع وكلها تصب وتتجه نحو هذه النتيجة التي نريد أن نحققها في دراستنا للجزء الأول من كتاب المنطق. ثم يقدم الشيخ المظفر مقدمة وتمهيدا للدخول في التعريف ومن أي شيء يتكون التعريف. وهذه المقدمة هي عبارة عن عرض عدة أدوات استفهام من قبيل ما وأي وهل ولما. هذه الأدوات من الاستفهام نريد أن نتبين دورها، باعتبار أن التعريف عادة الإنسان إذا أراد أن يصل إلى معرفة شيء لابد أن يثير بعض السؤالات حول ذلك الشيء لكي يصل إلى ذلك الشيء. مثلا يقول ما هو، يقول هل هو موجود، لما هو موجود، وما شابه ذلك. يعني يثير حول الشيء عدة أسئلة حتى يتوصل إلى معرفته، إلى معرفته معرفة كاملة تامة. الشيخ المظفر قدس سره يقدم مقدمة يبين فيها هذه الأدوات وموضع السؤال عن هذه الأدوات. يقول افترض أن لفظة من الألفاظ قد اعترضتك وأنت لا تعرف معناها ولا تفهم مغزاها وتريد أن تتوصل فيها إلى معرفة ترفع الإشكال عنها وترفع اللبس عنها. افرض أن هذه الكلمة هي كلمة بشر، هذه الكلمة كلمة بشر. افرض أن إنسان لا يعرف معنى كلمة بشر، هو يضرب أمثلة ولكن لكي تسير معنى هذه الكلمة في جميع المراحل التي نريدها نستعمل هذه الكلمة، لأن الأجوبة على هذه الكلمة سهلة ومفهومة. لو قال لك بشر، أول مرحلة يفعلها الإنسان لمعرفة هذه الكلمة هو أن يتعرف عليها معرفة إجمالية. ما معنى أن يتعرف عليها معرفة إجمالية؟ يعني أن يعرف أن هذه اللفظة ما الذي يوازيها من الألفاظ، وما الذي يشابهها من الألفاظ، وما الذي يكون بإزائها من الألفاظ والذي يؤدي معناها. فيأتي إلى كلمة بشر ويذهب إلى قواميس اللغة، مثلا إلى المنجز أو ما شابه المنجز، ويطلع حرف الباء فيقرأ كلمة بشر، يجد أمامها مكتوب إنسان، بشر معناها إنسان، ففهم أنه معنى كلمة بشر أو كلمة ابن آدم مثلا معناها إنسان. افترض هذه المرحلة الأولى، المرحلة الأولى من المعرفة لمثل هذه الكلمة هو أن يفحص هذه الكلمة في المعاجم أو في المنجز أو ما شابه ذلك ويستخرج معناها، يعني يستخرج كلمة ترادفها وتدلل على معناها، بحيث أن تلك الكلمة الثانية تكون مألوفة في ذهنه يفهمها مثلا إذا قرأ لفظة ثانية بمعناها. أو مثلا سمع كلمة غضنفر، يسمع كلمة غضنفر. لاحظوا الآن الأمثلة كلها تتجه في اتجاه التصورات، ما عندنا جملة خبرية، الكلام ليس في التصديقات، الكلام كله في التصورات، مفردة أريد نعرف معنى هذه المفردة. غضنفر المرحلة الأولى أنه يأتي إلى المعجم ويبحث عن هذه الكلمة فيجد أن معنى غضنفر أسد، هكذا عرف بأن معنى غضنفر أسد. أو مثلا سميدع، تعرف على أن معنى سميدع سيد مثلا، وهكذا بقية الألفاظ يعني يأتي إليها. طبعا مو شرط بالمعجم، قد يسأل إنسان لغوي أو قد يسأل إنسان نحوي أو يسأل إنسان عارف بهذه اللغة يقول له ما معنى هذه الكلمة، ما معنى كلمة سميدع، العارف باللغة يقول له معناها سيد، أو مثلا يقول له ما معنى غضنفر، ما معنى ليث مثلا، يقول له مثلا أسد. فهنا المرحلة الأولى هو أن يتعرف على المعنى الإجمالي. لماذا قلنا المعنى الإجمالي؟ دققوا هنا، معنى إجمالي، لأن هذا المعنى ليس واضحا تمام الوضوح الآن في ذهنه. يعني لم يحلل كلمة البشر بتحليل ذهني يتوصل فيه إلى معناها الدقيق، وإنما تعرف عليها إجمالا. البشر معناه الإنسان، يعني ارتسمت صورة للإنسان في ذهنه، ولكن هذه الصورة غير مفصلة، يعني لم يسلط عليها المجهر العقلي لكي يحلل الإنسان إلى جزء مشترك وإلى جزء مختص ويتوصل إلى ماهية الإنسان. لا، تعرف عليها معرفة إجمالية. مثلا لو أن إنسان أراد أن يأجر من إنسان بيت، مثلا في البداية يقول المستأجر للموجر، يقول له صف للبيت، فالموجر يصف البيت ولكنه يصفه وصفا إجماليا، يقول البيت كبير، البيت فيه مثلا غرف كثيرة، ترتسم صورة البيت في ذهن المستأجر ولكن ارتسام إجمالي. متى يصل إلى التفصيل؟ فيما إذا دخل إلى البيت مثلا وبدأ يتعرف على غرف البيت غرفة غرفة، ويرى مساحة البيت ويرى مشتملات البيت وساحة البيت وما شابه ذلك. أو يتعمد هذا الموجر في أن يصف له البيت وصفا دقيقا، يقول له مساحته كذا متر، أول ما تدخل تجد غرفة على اليمين، تجد كذا على اليسار، مثلا تسير إلى الأمام تجد كذا، يعني هو يفصل له. فإذا فرق بين الإجمال وبين التفصيل. المستأجر في الحالة الأولى حصلت في ذهنه معرفة للبيت، ولكن هذه المعرفة لم تكن معرفة تفصيلية وإنما معرفة إجمالية، يعني يعلم أن هناك بيت ويعلم أن فيه كثير من الغرف، ولكن كم هو عدد الغرف، كم هي مساحة البيت، لا يعلمها. متى يعلمها بالتفصيل؟ فيما إذا أتى الموجر وحاول أن يفصل له، أو أخذه بيده وأراه البيت مثلا، ورأى البيت واطلع عليه بنفسه، هنا تحصل له حالة التفصيل. كذلك هنا حينما تعتريك لفظة من اللفظات من قبيل مثلا لفظة بشر، هذه اللفظة أولا مجهولة بالنسبة إليك تماما، يعني حينما تسمع كلمة بشر لا تجد صورة في ذهنك أبدا، مثل الإنسان اللي ما يعرف اللغة الإنجليزية مثلا ويسمع كلمة بالإنجليزي، طب ما يرسل في ذهنه أي صورة. ما يعرف فارسية مثلا ويسمع كلمة بالفارسي، أو ما يعرف اللغة الهندية ويسمع كلمة باللغة الهندية، ما ترسل في ذهنه أي صورة، لأنها لا تشير إلى أي معنى. كذلك حينما تسمع كلمة بشر لا ترسل في ذهنك أي صورة. حينما تسمع سميدة، سميدة لا ترسل في ذهنك أي صورة، ولكن حينما تأتي إلى المنجد وتجد أن سميدع معناه السيد، الآن ارتسمت في ذهنك صورة. ولكن هذه الصورة كما قلنا صورة إجمالية مو صورة تفصيلية. حينما قيل إنسان ارتسمت صورة الإنسان في ذهنك، إلا أنها ليست بصورة تفصيلية توقفك على حدود الإنسان الجزئية وعلى تفصيلاته، وإنما هي صورة إجمالية. أو تكتفي بهذا لأجل أن تتوصل إلى معنى البشر؟ أو تكتفي بأن ترتسم في ذهنك صورة إجمالية؟ طبعا لا، لأن الصورة الإجمالية يبقى الإشكال معها ويبقى اللبس معها. أنت تريد أن تتعرف على اللفظة تعرفا دقيقا، تريد أن تحتوي هذه اللفظة، أن تفهم هذه اللفظة فهما دقيقا، فإذا تفزع نفسك إلى المرحلة الثانية. هذه هي المرحلة الأولى، تنتقل الآن إلى المرحلة الثانية، وفي المرحلة الثانية تطلب أن ترتسم في ذهنك ماهية الشيء، حدود الشيء، تفصيلات الشيء، هكذا نريد أن نقول. تعرفت على أن بشر معناه إنسان، تأتي تقول ما هو الإنسان؟ تسأل بما، ما هو الإنسان؟ هذا سؤال عن ماهية الإنسان، يعني ميزوا لي الإنسان عن بقية المخلوقات وعن بقية الكائنات، أريد أن أتعرف هذا الذي تسموه إنسانا من أي شيء يتكون، ما هو حده، ما هو فصله، ما هو جنسه، كيف أميزه. هذا سؤال آخر، هذا سؤال عن التفصيل. مثل ما لو قال الموجر للمستأجر يوجد بيت فيه غرف كثيرة، المستأجر ما يكتفي، ماذا يقول له؟ يقول له كم عدد الغرف، أو فيه حمام مثلا أو ليس فيه حمام، فيه ساحة أو ليس فيه ساحة مثلا، وما شابه ذلك، فيفصل. الآن أنت كذلك حينما تتعرف على أن بشر معناه إنسان لا تكتفي، هذه معرفة إجمالية تريد أن تفصل، تقول ما هو الإنسان؟ الإنسان من أي شيء متكون؟ حينما تقول ما هو الإنسان، إذن أنت انتقلت مرحلة، يعني خطوت خطوة نحو الأمام وتقدمت في السؤال نحو الأمام، وتريد أن تستزيد في جانب المعرفة. ماذا يقال في جواب ما هو الإنسان؟ يقال حيوان ناطق. هذا التعريف يسمى بالتعريف الاسمي، هذا التعريف يسمى بالتعريف الاسمي. وما هذه تسمى ما الشارحة، ما التي تقول فيها ما هو الإنسان تسمى ما الشارحة. لماذا أسميناها بما الشارحة؟ لأنك تريد فيها أن تشرح الاسم. ما معنى الشرح؟ أقول لك اشرح هذه العبارة، اشرح هذه العبارة، مو تعيد لنفس العبارة، هذا مو شرح لها. شرح العبارة تأتي إلى العبارة وتفصل وتحاول أن تفكك العبارة، تحاول أن تمدد وتمطط العبارة لكي تؤدي معنى وافي مثلا ومعنى كافي. كذلك هنا نقول ما الشارحة. ما معنى ما الشارحة؟ يعني نريد أن نأتي إلى هذه اللفظة وهي لفظة إنسان، ونشرح هذه اللفظة ونفكك هذه اللفظة ونحلل هذه اللفظة لكي نتوصل فيها إلى معرفة. يعني نريد أن نشرح الاسم، نشرح هذا الاسم الذي سألنا عنه. ولذلك نسمي هذا التعريف بالتعريف الاسمي، هذا التعريف الذي نذكره بعدما هو نسميه بالتعريف الاسمي. لماذا أسميناه بالتعريف الاسمي؟ لأنه وضح لنا ذلك الاسم وعرف لنا ذلك الاسم الذي كان مجهولا عندنا. حينما تأتي إلى مقام الجواب الأجوبة مختلفة، تقول ما هو الإنسان، تجد أن الأجوبة مختلفة. تارة يجاب بالحد التام، تارة يجاب بالحد الناقص، تارة بالرسم التام، تارة بالرسم الناقص. هذه أجوبة متعددة. طبعا والوقوف على هذه التفصيلات، ما معنى الحد التام، ما معنى الرسم التام، الحد الناقص، الرسم الناقص، هذا سوف يأتي في المستقبل، الآن لا نستطيع أن نوضحه. ولكن نستطيع أن نقول أنك حينما تسأل عن ما هو الإنسان سوف يكون الجواب بتعريف نسميه بتعريف الاسم أو بشرح الاسم، بغض النظر عن هذا التعريف، هل هو تعريف مشتمل على جميع أفراد الإنسان أو مشتمل على بعض أفراد الإنسان، أو لا مثلا يدخل غير أفراد الإنسان. مثلا قد يقول لك قائل الإنسان ضاحك، هذا تعريف بأي شيء؟ تعريف بالخاص. ألم نقل أن الضاحك خاصة الإنسان، يعني عرضي يختص بالإنسان ولا يتعداه إلى غيره؟ فقد يقول القائل ضاحك، فتفهم أن الإنسان حيوان ضاحك، تتميز في ذهنك الإنسان، عرفت أن الذي يضحك هو الإنسان، فإذا تميز نوع تميز في ذهنك. قد يجيبك مجيب ويقول لك الإنسان ناطق، هذا تعريف بأي شيء؟ تعريف بالفصل، لأنه عرف لك الإنسان بذاته، قال لك ناطق. قد يقول لك حيوان ناطق، هذا التعريف أحسن تعريف، لأنه تعريف بالجنس القريب وبالفصل القريب. الجنس القريب هو الحيوان والفصل القريب هو الناطق، لأنه الإنسان أكو في الفصل بس فصل بعيد عنه هو الحساس، وأكو جنس بس بعيد عنه هو الجسم مثلا. لا، اختار الجنس القريب حيوان، واختار شنو؟ الفصل القريب ناطق. فكان التعريف دقيقا وكان التعريف سليما. المهم التعريف له صور مختلفة، لا نبحث هذه الصور في هذا اليوم وفي هذا الدرس، فقط نريد أن نعرف هذه المرحلة، وهي المرحلة الثانية، وهي أنك تسأل عن الشيء بما هو، فيأتي الجواب بشرح هذا الاسم أو بالتعريف الاسمي. طبعا التعريف سوف يأتي، سوف يأتينا في المستقبل أنه لا بد أن يكون جامعا ومانعا كما مثلنا في الدروس السابقة. مثلا يقول لك شخص عرف لي الإنسان، تقول هكذا الإنسان شاعر، هذا التعريف خطأ. لماذا هو خطأ؟ لأن هذا التعريف ما ينطبق على جميع أفراد الناس، بعض الناس شعراء فهذا التعريف خاطئ، لأنك قد اقتصرت فيه على كل من الناس، على مجموعة من الناس. إذا قلت مثلا الإنسان حيوان أو الإنسان جسم، هذا هم التعريف خطأ. لماذا؟ لأنه هذا ينطبق مو بس على الإنسان، ينطبق على غير الإنسان أيضا. فلو أن المجيب أجاب خطأ وقال الإنسان حيوان، هكذا قال، يعني ذكر لك الجنس وسكت، قلت له ما هو الإنسان؟ قال لك الإنسان حيوان. تأتي الحيوان ينطبق بس على الإنسان؟ لا، وإنما ينطبق على الإنسان، على الفرس، على القطة، على الأسد. فإذا ما تميز عندك الإنسان في ذهنك تميز كامل. تسأل سؤال آخر، تقول أي حيوان هو في ذاته؟ هذا السؤال الذي مر علينا سابقا حينما شرحنا الفصل. تقول أي حيوان هو في ذاته أو أي حيوان هو في خاصته؟ إذا قلت أي حيوان هو في ذاته، ماذا تريد؟ تريد أن يجيبك بالفصل في ذاته، يعني تريد المميز ذاته. وإذا قلت أي حيوان هو في خاصته، تريد أن يجيبك بالخاصة، يعني بالوصف العربي. فإذا قلت أي حيوان هو في ذاته، ماذا ينبغي أن يجيبك؟ يقول لك ناطق. فصل لك الإنسان عن بقية الحيوانات، تميز الإنسان فيها، عرفت أنه الإنسان حيوان ناطق. إذا قلت أي حيوان هو في خاصته، ميز إذا تميز عرضي، يقول لك ضاحك، تميز أيضا الإنسان عن بقية الحيوانات فيها. غاية الأمر أن التميز الأول تميز ذاتي، والتميز الثاني تميز عرضي، يعني خصوصية النطق داخلة في ذات الإنسان ومقومة لذات الإنسان، بينما خصوصية الضحك طارئة عن الإنسان بعد تقومه بجميع ذاتياته. مثلا لو قال قائل ما النخلة؟ هاي النخلة الموجودة، ما هي النخلة؟ هذا كله يتكثر ببيان الجزء الأول كما قلنا من المنطق. أي سؤال أنت من حقك أن تسأل عن أي مفردة من المفردات، ما هو الجن؟ ما هي الروح؟ ما هو الملك؟ وهكذا بقية المفردات. أي مفردة تعتمد في ذهنك حاول أن تسأل عنها. تقول من نخلة؟ المجيب ينبغي أن يجيبك بشيء مشترك وشيء خاص، يعني شيء تشترك به النخلة مع غيرها وشيء يميزها عن غيرها. فإذا أجاب بالجنس فقط قال النخلة شجرة، هذا التعريف مو كافي. النخلة شجرة، خب شجرة التفاح أيضا شجرة، شجرة البرتقال أيضا شجرة، غيرها من الأشجار أيضا شجرة. إذا هذا التعريف مو كافي، النخلة شجرة. فأنت تسأل سؤال ثاني. لاحظوا السؤال الأول بشنو كان؟ بما، من نخلة. السؤال الثاني بمن؟ بأي، أي شجرة هي في ذاتها، هذه أي اسم استفهام، أي شجرة هي في ذاتها، هذا إذا أردت أن تميز إلى التمييز ذاتي. أو تقول أي شجرة هي في خاصتها، إذا أردت أن تميز لك تمييزا عرضيا. فمثلا لو قال مثمرة التمر، الآن تميزت في ذهنك صحيح، الآن واضح كلش تعريف النخلة، النخلة شجرة مثمرة التمر صحيح، لأنه ماكو شجرة ثانية تثمر التمر. ولو فرضنا أن كونها مثمرة التمر صفة ذاتية لها، شلون الناطق بالنسبة إلى الإنسان ما ممكن أن ينفك عنه، كذلك التمر بالنسبة إلى النخلة. طبعا ما نقصد الإثمار الفعلي، يعني مثلا قد يشكل مشكل يقول شلون التمر وإثمار التمر بالنسبة للنخلة صفة ذاتية، في بعض الأحيان نشوف نخلة يابسة مثلا غير مثمرة، نقول قوة الإثمار موجود بيها. شلون هذا الإنسان الطفل اللي هو ما ينطق الآن ولكن بالمستقبل بإمكان أن ينطق مثلا، كذلك النخلة من الممكن أن تكون مثمرة، يعني مو شرط أن يشوف التمر موجود فيها فعلا، ولكن إلها قابلية أن تخرج لنا ثمرا، أن تثمر لنا ثمرا، فنقول هي مثمرة التمر مثلا، فهذه صفة ذاتية للنخلة. أو نقول لا، حينما يقول أي شجرة هي في ذاتها، نقول له ذات السع. الآن تميزت النخلة، ميزت في أذهاننا شجرة ذات السع، بقية الأشجار مثلا ما بها سع، فيها أوراق مثلا وأوراق مثلا مختلفة، فحينما نقول ذات السع تميزت. بس هذا التميز مو تميز ذاتي، تميز عرضي، لأنه خذ سعف ممكن يكون في نخلة ثانية، ماكو معنى. يعني مو بس صفة ذاتية للنخلة بحيث لا تنفك عنها أبدا، نقدر نتصور إن نخلة من دون سحب مثلا في مرحلة التصور نستطيع أن نتصور. فإذا هذا موقع السؤال بأي. إذا متى نسأل بأي؟ نسأل بأي إذا أجاب المجيب بالجنس وحده، فلا نكتفي بهذا الجواب، وإنما نسأل ونقول أي شيء هو في ذاته. إذا قلنا ما الإنسان، يقول حيوان، لا نكتفي بأن يقول حيوان، نقول أي حيوان هو في ذاته، فيأتي الجواب إما بالذات تقول ناطق، وإما بالعرض تقول ظاهر. كذلك ما النخلة، يقول شجرة، ما نكتفي لأن هذا الجواب بالجنس، فنسأل سؤال آخر بأي، نقول أي شجرة هي في ذاته، فيأتي الجواب إما بالذات فنقول مثمرة التمر، وإما بالعرض ونقول ذات السعف مثلا. أما المرحلة الثالثة فنؤجلها إلى اليوم المقبل، نطبق هذا المقدار. المقدمة في مطلب ما وأي وهل ولما، يعني متى يسأل بما ومتى يسأل بأي ومتى يسأل بهل ومتى يسأل بهما التي تخيف التعليل. إذا اعترضتك لفظة من أي لغة كانت، لأننا قلنا بأن علم المنطق لا يبحث لغة دون لغة ولا يختص بقومية دون قومية، وإنما هو علم عام، فها هنا خمس مراحل متوالية لا بد لك من اجتيازها لتحصيل المعرفة. في بعضها يطلب العلم التصوري، وفي بعضها الآخر العلم التصديقي. هذه العبارة معناها أنه في بعض الأسئلة أنت تطلب فالشيء تصوري، يعني تطلب لفظة واحدة، يعني أن يكون الجواب بلفظة واحدة، يعني بشيء تصوري، مثل المرحلة الأولى. المرحلة الأولى الجواب بها تصوري، لأنك مثلا تقول ما الإنسان، الجواب بشر، حينما يقال بشر هذا في دائرة التصور مو توثيق. أما إذا قيل ما الإنسان، تقول حيوان ناطق، هذا تصديق لأنه جملة خبرية. فإذا كان الجواب مفردة أو ما يماثل المفردة فالجواب تصوري، وإذا كان الجواب على السؤال جملة كاملة جملة خبرية فقلنا أن الجملة الخبرية تعلق بها التصديق. يقال في بعضها، أي في بعض هذه الأسئلة، يطلب العلم التصوري، يعني يكون الجواب بمفردة أو ما في قوة المفردة، وفي بعضها الآخر العلم التصديقي، يعني يكون الجواب بجملة والجملة يتعلق بها التصديق. المرحلة الأولى تطلب فيها أو تطلب فيها تصور معنى اللفظ تطورا إجماليا، فتسأل عنه سؤالا لغويا صرفا، تريد تعرف معناه اللغوي فقط، إذا لم تكن تدري لأي معنى من المعاني قد وضع، والجواب يقع بلفظ آخر يدل على ذلك المعنى، كما إذا سألت عن معنى لفظ غضنفر فيجاب أسد، وعن معنى سميدة فيجاب سيد، وهكذا. ويسمى مثل هذا الجواب التعريف اللفظي. في مقابل شنو؟ في مقابل التعريف الاسمي. التعريف اللفظي إذا أتاك سؤال وقال لك ما الفرق بين التعريف اللفظي والتعريف الاسمي، تقول التعريف اللفظي نبين فيه معنى اللفظ لغويا فقط، التعريف الاسمي نحدد فيه ماهية الشيء، هذا هو الفرق بينهما. وتضرب مثالا، تقول مثلا إنسان تعريفه اللفظي بشر، بينما تعريفه الاسمي حيوان ناطق. وقواميس اللغة هي المتعهدة بالتعاريف اللفظية. وإذا تصورت معنى اللفظ إجمالا فزعت نفسك إلى المرحلة الثانية، إذ تطلب تطور ماهية المعنى، أي تطلب تفصيل ما دل عليه الاسم إجمالا، تريد التفصيل بعد مو تكتفي بالنظرة الإجمالية، لتمييزه عن غيره في الذهن تمييزا تاما، فتسأل عنه بكلمة ما فتقول ما هو. وهذه ما تسمى الشارحة، لأنها يسأل بها عن شرح معنى اللفظ، مو شرح اللفظ فقط، عن شرح معنى اللفظ، المعنى ما اللفظ فيه فقط، والجواب عنه يسمى شرح الاسم، وبتعبير آخر التعريف الاسمي. والأصل في الجواب أن يقع بجنس المعنى وفصله القريبين معا، ويسمى الحد التام الاسمي. هذا كله لحد الآن ما أجانا، فنقرأ قراءة سريعة. تقول مثلا حيوان الناطق، ويصح أن يجاب بالفصل وحده، تقول مثلا بالإنسان ناطق بس، أو بالخاصة وحدها تقول ضاحك، أو بأحدهما يعني بالفصل أو الخاصة منضما إلى الجنس البعيد، تقول مثلا الإنسان جسم ضاحك أو جسم ناطق، لأن الجسم بعيد بالنسبة إلى الإنسان، أو بالخاصة مثل الضاحك منضمة إلى الجسم القريب تقول حيوان ضاحك. وتسمى هذه الأجوبة تارة بالحد الناقص وأخرى بالرسم الناقص أو التام، ولكنها توصل جميعا بالاسم. وسيأتيك تفصيل هذه الاصطلاحات. ولو فرض أن المسؤول أجاب خطأ بالجنس القريب وحده، كما لو قال شجرة في جواب من نخلة، فإن السائل لا يقنع بهذا الجواب، وتتوجه نفسه إلى السؤال عن مميزاتها عن غيرها، فيقول أية شجرة هي في ذاتها، أو أية شجرة هي في خاصتها، فيقع الجواب عن الأول. ما المقصود بالأول؟ أية شجرة هي في ذاتها بالفصل وحده، فيقول مثمرة التمر، يعني فيها هذه القوة وفيها هذه القابلية. وعن الثاني بالخاصة فيقول ذات السعف مثلا. وهذا هو موقع السؤال بكلمة أي، وجوابها الفصل أو الخاصة. وإذا حصل لك العلم بشرح المعنى تفزع نفسك إلى المرحلة الثالثة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.